دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل حول قضية إصلاح البيوت، تلك القضية الهامة التي ينبغي علينا أن نؤصل لها ونفصل فيها تفصيلا لأجل السعي أو المساهمة في إصلاح البيوت، وكذلك نسعى من خلال هذا التفصيل أحبتي في الله إلى معالجة الكثير من القضايا التي قد تعصف بالبيوت عصفا، ولو أحسن الإنسان التعامل معها لاستطاع بفضل الله عز وجل أن يحافظ على البيت وعلى المودة وعلى المحبة وعلى الأسرة، ومن ثم ينفع نفسه وينفع أسرته ومجتمعه بفضل الله سبحانه وتعالى، ويحدث للإنسان بسبب استقراره مع أسرته الاستقرار النفسي والسعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خير الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، انتهى بنا الحديث أثناء الرحلة الطويلة في قضية إصلاح البيوت إلى الحديث عن مسألة المشكلات التي قد تحدث والسبل التي ينبغي علينا أن نتعامل معها أو التي ينبغي علينا أن نستخدمها لحل هذه المشكلات، وذلك باختصار شديد من خلال الوقوف مع المشكلات التي حدثت في بيت النبوة، نقف مع بعض هذه المشكلات وقفة تأمل لنستفيد منها ولنتعلم كيف نتعامل، ثم بإذن الله عز وجل نعرض لأهم المشكلات المنتشرة في مجتمعنا والتي ترد إلينا من خلال الأسئلة وغيرها، ونحاول أيضا أن نبين بعض الحلول فيها بإذن الله عز وجل، فكأننا نؤصل ثم نفصل من أجل أن تتكرر بعض المعاني على الأذهان لتتقرر في النفوس ولنحسن التعامل معها بفضل الله سبحانه وتعالى. كنا نتحدث أحبتي في الله، أو تحدثنا في أكثر من لقاء، مع الدروس المستفادة من قصة الإفك، تلك المشكلة الكبيرة جدا جدا التي حدثت في بيت النبوة والتي ابتليت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك ابتلي بها من ابتلي من الناس في طريقة تعاملهم مع هذه المشكلة، وكذلك كانت كبيرة على نبينا صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا في لقاءات سبقت أحبتي في الله عن كيفية مواجهة أو كيف نواجه المشكلات الكبيرة، وأن أمنا عائشة علمتنا أن مهما كبرت المشكلة فإنه ينبغي علينا أن نتحلى بالصبر واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى والثقة بالله والرضا بقضاء الله وقدره، فهذا أصل عظيم يعين الإنسان على تحمل المشكلة مهما كبر حجم هذه المشكلة، فإن الإنسان إذا رزق الرضا بالله ربا وبقضاء الله وقدره فإنه بفضل الله يعان من الله جل وعلا، وكذلك يثبت ولا يتصرف في المشكلة بشيء فيه معصية لله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فعلينا أن نواجه المشكلات، ولا يوجد بيت يخلو من المشكلات، والحياة لن تخلو من المشكلات، لكن ينبغي أن نتعلم كيف نتعامل معها لتمر بسلام ولنكسب فيها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أي مشكلة مهما كبرت الإنسان يتحلى بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره وصدق اللجئ إلى الله، سيجد بفضل الله عز وجل بعد عسر يسرا. كذلك تعلمنا من طريقة تناول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المشكلة الكبيرة أنه ينبغي على الإنسان أن يتحلى بالصبر وأن يشاور وألا يتسرع في الحكم على المسألة وألا يتفوه في أثناء المشكلة بكلام لا يرضى عنه الله أو يشيع كلاما ليس عليه بينة، بل على وأنه ينبغي ألا يسير الإنسان وراء عاطفته كما تحدثنا عن ذلك بالتفصيل فيما سبق أحبتي في الله. وبعد أن ظهرت براءة أمنا عائشة كما انتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي أحبتي في الله، نزلت آيات من القرآن العظيم تعلمنا، علمت الصحابة رضوان الله عليهم كيف يتعاملوا مع مثل هذه المشكلات، وتعلمنا كذلك إذا تعرضنا لمشكلات كهذه أو حدث في مجتمعنا مشكلات كهذه كيف نتعامل معها وكيف نتناول هذه المشكلات، ما هي الطريقة المثلى للتعامل معها سواء كانت المشكلة محيطة بك أو كانت المشكلة تخصك. فإزاي الإنسان إذا سمع عن مشكلة يتعامل معها وكيف يتعامل معها؟ نزلت آيات تبرئ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، برأتها من فوق سبع سماوات، وكما قال وقالت أمنا عائشة: وإني أعلم أنني بريئة وكنت موقنة أن الله سيبرئني، ولكن لم أكن أظن أن الله سينزل في آيات تتلى ولا شأني في نفسي أحقر من ذلك. هذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها، ولا ينبغي أن نفوت هذه الآيات دون أن نقف مع ما فيها أحبتي من العظات ومن الفوائد ومن العبر اللي نستفيد بها في حياتنا. لما حدثت هذه المشكلة ونزلت البراءة أنزل الله سبحانه وتعالى 10 آيات تبين براءة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتبين كذلك كيف نتعامل مع المشكلة أو مشكلة كبيرة كهذه إذا حدثت، وما هي الطريقة المثلى، فنعيش سويا في هذا اللقاء أحبتي مع هذه الآيات ومع الدروس المستفادة منها. قال ربنا سبحانه وتعالى في براءة تبرئ أمنا عائشة من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم أي من الذين خاضوا في ذلك ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. آيات بينات
فيها ما فيها من العظات وفيها ما فيها من العبر التي ننتفع بها في الدنيا والآخرة بفضل الله عز وجل. ربنا سبحانه وجل وعلا يقول فيها: إن الذين جاءوا بالكذب، الإفك الكذب والافتراء الفظيع، يعني أن ليس كذبا عاديا، افتراء فظيع، وقوع في الأعراض وفي عرض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. إن الذين جاءوا بالكذب والافتراء جماعة من المنافقين، حيث اتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات. فلا تظنوا أيها المؤمنون أن ذلك شر لكم، بل هو خير لكم. هكذا، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. سبحان الله العظيم. هذا فيه فائدة عظيمة، أن الإنسان مهما عظمت المشكلة، صاحب المشكلة لما تكون المشكلة، لما ينظر إليها فقط، إلى المشكلة، يظن أن الدنيا قامت ولن تقعد، وأنه لا يوجد حل مطلقا لهذه المشكلة، وإذا به يغتم ويهتم لما يدور حوله في المشكلة، سيما إذا اشتهرت ولاكتها الألسن هنا وهناك وانتشرت على الألسنة، فإذا به لا يظن أبدا أن لها حل ويغتم كثيرا، لكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا قد يكون الأمر في ظاهره فيه الشر، لكن في تقدير الله عز وجل هو الخير بالنسبة للإنسان. فعلى الإنسان أن يسلك سبل الخير، وأن يسلك الطرق لدفع الشر عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وفي النهاية يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن قضاء الله له بالنسبة له خير بإذن الله سبحانه وتعالى. فيه خيرات عظيمة في المصائب، في المشاكل، إلى غير ذلك. أهم ما فيها مغفرة الذنوب. ما يصيب المسلم من هم ولا وصب ومن هم ولا نصب إلا كفر الله بها من خطاياه، فيكفر عنه ذنوب ويكفر عنه معاصي. هكذا، وقد يكون في ظاهرها الشر وتحمل في طيتها خير، لو سعى الإنسان إليه لما أتى إليه بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا به يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، يعلم أن قضاء الله له خير، وإن كان في الظاهر يجد الأمر على خلاف ذلك. حتى أحبتي أصحاب البلاء، يعني الإنسان حتى في مسألة الابتلاء، قد يظن الإنسان أن الابتلاء نزل به شديدا أو ما إلى غير ذلك، وفيه أشياء قد لا يعلمها، من كما قلت، منها تكفير الذنوب، منها رفعة الدرجات، كما في الحديث الحسن: إن العبد تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها عمله فيرفعه الله بالبلاء. فقد يكون هذا نوع من رفعة الدرجات، فالعبد يكون فطنا يلجأ إلى الله، يستكثر من الدعاء لرفع البلاء، ثم ويستكثر من الاستغفار، وفي دفع ذلك وإذا به يجد الخير الكثير، وعلى كل الأحوال يرضى بقضاء الله وقدره يجد خيرا كثيرا. سبحان الله. لا، المشكلة في ظاهرها الشر العظيم، وهي كانت كبيرة على أم المؤمنين وعلى النبي وعلى عموم الصادقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال الله سبحانه: لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. خير لكم لماذا؟ لما كان له من العاقبة الحسنة الجميلة من تبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها بالقرآن العظيم، والثناء عليها، والأجر العظيم لها من الصبر على المصيبة وشدة الفتنة والاحتساب. وفي ذلك أكذلك من الخير معرفة المنافقين، ومعرفة الطرق التي يستخدمونها للكيد للمؤمنين، ومعرفة كيف نتعامل معهم وكيف نتصدى لهم، ومعرفة كيف نتعامل مع مثلها أشمع هذه المشكلات ومع الشائعات. لما حدثت مشكلة كبيرة كهذه تعلمنا إذا وجدت شائعة كيف نعصم أنفسنا من الزلل فيها، وكيف لا نخوض مع الخائضين، وكيف نصون ألسنتنا من الكذب ومن قول الزور ومن نقلها أو من نقل الكلام الذي لا بينة عليه، فهذا شديد على الإنسان وله وزر عظيم. فالإنسان يتعلم من هذا خطورة نقل الشائعات والكلام بغير علم، ففيها ما فيها من الفوائد العظيمة. بينت أن المنافقين يسعون لتشويه أعراض المؤمنين إلى غير ذلك من الفوائد التي جاءت في هذه القصة. ثم قال ربنا: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لكل امرئ تحدث في هذه الفرية أو روج لها أو فرح بها ما اكتسب من الإثم. الفرح بأزية إخوانك، الفرح بأزية المؤمنين، الفرح بوجود المصائب في الناس، هذا كله ليس من الأخلاق الحميدة، وهذه شيم المنافقين. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، يقف بجوار من عنده مصائب ومن عنده مشكلات، ولا يفرح بمصيبة أخيه أو بالمشاكل التي قد تحدث له، بل يسعى لإزالة الكرب عنه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه فرج كربة من كرب يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يعلم ذلك. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، يعني على قدر ما خاض. دي بتدينا معنى عظيم وخطير جدا. المعاصي لها أثرها على الإنسان في الدنيا والآخرة، فعلى الإنسان أن يحذر. والناس فيها بين مستقل ومستكثر، وهي خطيرة على الإنسان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة يحاسب عليه الإنسان في ذلك، فعلى الإنسان أن يتنبه. قال الله: لكل امرئ منهم ما اكتسب. اللي خاض قليل خد على قدر ما خاض، اللي خاض كثيرا أخذ من الإثم على قدر ما خاض. مش كلامه بيتقال وبس، مش كلامه بننقله وخلاص، مش أحاديث بنستمع إليها وفقط. هناك ملك يكتب، وهناك صحف تسطر، يحاسب عليها الإنسان. أحصاه الله ونسوه. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك، وأن يسارع في إزالة أثر الإثم، لأن العبد الفطن هو الذي يسارع في إزالة أثر المعصية. على لا يوجد أحد منا معصوم، كلنا ذو خطأ، لكن الإنسان الفطن اللي هو
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كلنا نعيش مع تفسير الآيات الواردة في شأن قصة الإفك وبيان ما فيها من العظات والعبر والفوائد التي ننتفع بها بإذن الله عز وجل في واقعنا. انتهى بنا الحديث أحبتي عند قول الله سبحانه وتعالى: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي كل إنسان وقع في الإثم، خاض في هذه القضية بالباطل وبكلام لا يليق وبما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فله إثم على قدر ما خاض. فعلى الإنسان أن يعلم أن الذنوب لها أثرها على الإنسان في الدنيا والآخرة. فالإنسان اللي بإذا به يغتر بإمهال الله سبحانه وتعالى له، فإذا به قد يستكثر، وهذا الاستكثار له خطره في الدنيا والآخرة ولو بعد حين. خطر الذنب والمعصية مش شرط يكون في الحال أحبتي، ممكن يأتي بعدها بفترة في مصائب أو في أشياء، وممكن يحرم العبد من أمور بسبب المعاصي وهو لا يدري أنه محروم. ودي أعظم مصيبة يبتلى بها الإنسان، أنه يبقى معاقب ويظن أنه ليس في عقوبة. فمثلا من العقوبات الخفية على سبيل المثال للذنوب والمعاصي، العقوبات الخفية للإنسان أن يحرم العبد
الإقبال على الله سبحانه وتعالى، أن يحرم الإنسان حظه من تلاوة القرآن ومن ورده مع كتاب الله، وإذا قرأ لا يجد لذة ولا يجد انتفاعا بذلك، يحرم من العمل، يحرم من التطبيق، أو يجد في قلبه وحشة بينه وبين الله، أشياء كثيرة يعني هي أخطر ما تكون من الذنوب والمعاصي، فضلا عما قد يصيب الإنسان كذلك من ابتلاءات في الدنيا والآخرة. فعلى العبد الموفق إذا وقد كتب على الإنسان نصيبه من المعصية، أنه إذا أصابه ذلك أن يسارع بالتوبة والعودة إلى الله، وعندها يجد الله غفورا رحيما، ويسعى لإزالة أثر الذنب على عين حياته قبل أن يعاقب عليه، لأنه على قدر ما يكتسب وعلى قدر ما يعاقب إن لم ينله عفو الله أو لم يتب. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك أحبتي في الله. إذن لكل امرئ تحدث في هذه الفرية أو روج لها أو فرح بها ما اكتسب من الإثم على قدر ما خاض فيها، والذي تولى كبر هذا الموضوع وأعظم وهو رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول له عذاب عظيم في نار جهنم. فرق كمان بين العاصي وبين الرأس في المعصية، بين الإنسان اللي وقع في معصية وتاب، وبين اللي جهر بالمعصية الله، بين اللي عمل معصية وبين اللي اقتضي به في المعصية وكان رأسا في المعصية وروج لها. فعلى الإنسان أنه يحذر، يعني إذا ابتلي الإنسان بمعصية ما يكونش سبب في أنها تكون سيئات مستمرة فيروج لها أو ينشر لها أو يظهرها أو ما إلى غير ذلك، بل يسعى إلى التوبة منها والابتعاد عنها على قدر ما يوفق لذلك، على قدر ما يبعد أثرها بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني شوفوا المسألة، لو إحنا عشنا مع الموقف زي ما كنا عايشين معاه في الحديث في الوقت ده، في ذاته اللي كانوا عايشين في الوقت ده، عبد الله بن أبي بن سلول فرح بهذا وهو رأس المنافقين، وانتهزوا الفرصة للوقوع لتشويه المؤمنين والمؤمنات، لتشويه صورة أم المؤمنين رضي الله عنها، اللي عايش في الوقت ده يقول إيه ده بغى وتجبر وكذا وما حصلوش حاجة في هذا المقام، لم يوجد عليه أثر ظاهر في هذا، مع أنه معاقب باستمراريته على النفاق، مع أنه معاقب بأنه لم يوفق للتوبة، مع أنه معاقب بأنه لم يتب ولم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وران عليه أثر هذه الذنوب، وعلى الرغم من ذلك له إثم عظيم في الدنيا في الآخرة بسبب ذلك والعياذ بالله. فالإنسان أبداً لا ينبغي عليه أن يستهون بالمعصية، أو إذا رأى إنسانا قد تجرأ على الله وطغى وتجبر ولم تأته العقوبة الحالية، فلا ينبغي على الإنسان أن يغتر بذلك، بل يعلم أن ذلك معاقب ولو بعد حين، وإن المعصية في ذاتها عقوبة، المعصية في ذاتها عقوبة بسبب هوان العبد على الله. فإذا خلي بين العبد وبين المعصية فهذا نوع من العقوبة أيضا بسبب ذنوب سابقة، فالمعصية تجر إلى أخرى كما أن الطاعة تجر إلى أخرى. فعلى الإنسان إذا وقع في معصية أن يلجأ إلى الله وأن يقول يا ربي لا يكون ذلك بسبب هواني عليك، وأستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم، ويعلم خطورة ذلك أحبتي في الله. ثم وعظ الله عز وجل بعد أن بين أن رأس المنافقين له عذاب عظيم بسبب هذا، إذا به يعظ الله المؤمن إزاي نتعامل مع مشكلة زي دي، إشاعات بتظهر كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي هنا وهناك، وعلى الأخباريات وهنا وهنا، نستمع لأقوال مرسلة قد تكون سبق صحفي، قد تكون كلمة تشد انتباه الناس، لأن دايما الغرائب بتجذب الانتباه، فبعض الناس بيبحثوا عن الأشياء الغريبة وعن الأخبار الغريبة فيسعى لنشرها هنا وهناك. إذا تحصلت بسببها على نفع دنيوي فاعلم أنك قد تتحصل بسببها على خسارة الآخرة إن لم ينلك عفو الله، أو على عذاب أليم بسبب ذلك. فعلى الإنسان أن يحذر، ده من أسباب عذاب القبر فضلا عن عذاب الآخرة، والرجل يتحدث بالكذبة فتبلغ عنه الآفاق، يكذب كذبة صغيرة على موقعه، على موقع التواصل على الفيس أو تويتر أو 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 هكذا، أو كذبة صغيرة على الإعلام، في ثانية واحدة تبلغ الآفاق وتنتشر، وذلك يكون من أسباب العذاب في القبر، كما في حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري من عقوبته إذا به يؤتى بكلوب سيخ معوج الرأس فيشرشر من صدقه إلى قفاه، من منخره إلى قفاه، من عينه إلى قفاه، ثم يعود إلى الشق الثاني يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. هو الرجل يحدث بالكذبة فتبلغ عنه الآفاق، الذي يتولى نشر الإشاعات، الذي يتولى نشر الأكاذيب خطر. طيب اللي بيستمع لها بقى في مأمن؟ طب اللي بيستمع ويصدق الكلام هو ملوش بينة؟ احنا مطالبين بإعمال العقل، ما ينبغيش ان نسمع للشيء والإشاعة وهي تكون تخص عرض مؤمن او مؤمنة او تشوه بعض اهل الايمان وانقلها وخلاص، يقول لك ده عرضه ساقط انقل وخلاص. من اللي كل المسلم على المسلم حرام، كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، دمه وماله وعرضه، فكيف الانسان يستبيح نقل كلام قد يكون سببا في استحلال دم أخيه أو في تشويه عرضه أو تشويه صورته أو تشويه صورة الملتزمين أو هذا أمر ليس بالهين على الإطلاق. يقول لك وبعض الناس يعمل نفسه ورع، يقول لك أصل قد قيل، أنا أقول ما قيل ولا أعلم. لا ينبغي أن تنشر ما لا تعلم. شوف ربنا قال إيه، ينبهنا في هذا المقام، هلا إذا لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا إفك عظيم. ما ينفعش أنقل كلام، أستمع لكلام ليس له بينة، وما ينفعش أنقل كلام ليس عليه بينة. هلا إذ سمعتم هذا الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لأن المؤمنين والمؤمنات، شوف قال بأنفسهم، لأن المؤمنين والمؤمنات كنفس واحدة، وقالوا هذه فرية عظيمة. إذا جاءك قول عن أحد المؤمنين أو على أحد العلماء أو أحد الطائعين أو أحد الذين يظهر عليهم الحال، أنت لك الظاهر ما لكش البواطن، ليس لك إلا الظاهر أيها الحبيب، وليس لك إلا الظاهر أيتها الأخت الفاضلة، فإذا كان الكلام يخالف ما تعلم وليس عليه بينة انتبه لذلك. قلت استمع إلى قول الله، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما ينفعش أن الكلام ليس عليه بينة. أحاكم الإنسان إلى ما أعرف من دينه ومن خلقه، ولا ألتفت إلى تشويه المبطلين وإلى كيد الكائدين ولا إلى كذب المكذبين، بل علي أن أظن الخير في المؤمنين والمؤمنات. الأصل حسن الظن، حسن الظن وليس سوء الظن. ما ينفعش يبقى الأصل عندنا سوء الظن، الأصل هو حسن الظن، لأن المؤمنين كنفس واحدة. قال الله لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، كذا أتى بعد ذلك أيضا، لولا إذ سمعتم هذا الإفك ظن الأول، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هكذا وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. يبقى الأصل إذا سمعت إشاعة أن تظن الخير بالمؤمن وتقول للذي ينقل الكلام بغير ما يتثبت اتق الله، اتق الله، لا تنقل كلاما ليس عليه بينة يكون عليك وزره في الدنيا وفي الآخرة. واعلم أن الرجل قد يتحدث بالكلمة إذا لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة، وتعظه بذلك. يبقى احنا استفدنا ايه لما نستمع لده؟ ما نستمعش للإشاء للكلام الذي ليس عليه بينة، دي شيء. ننصح القائل كذلك لا ننقله بعد ذلك، ونظن الخير في من نقلت عنه الإشاعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكلام الذي ليس عليه بينة كأن لم يكن. ما ينفعش يسيب أثر في نفسك وتعامل التاني يقولك أسلو قيل وما فيش دخان من غير نار وأسلو كان، أبدا هذا كلام خطأ بدم معلهوش بينة كأنه لم يكن. وما ينفعش ان انت تجد في نفسك يعني غصاصة أو تجد في نفسك شيء من الذي أشيع عليه هذا الكلام بالباطل، بل تحاكمه إلى ما تعلم منه من الخير وتظن فيه الخير، وإذا بك تدفع الشر. هذا هو الأصل في التعامل. والله يا إخواني الكلام ده يحتاج إلى ضربة، لأن في واقعنا العملي حتى أهل الفضل وأهل الإيمان وأهل التقوى أحيانا يستدرجون بسبب نقل الكلام والإشاعات هنا وهناك، فيظن الشر في إخوانه مع إن الكلام المنقول ليس عليه بينة، لكنه يترك أثرا في الصدر. الصحيح أنه لا ينبغي أن يترك أثرا في الصدر، ونظن الخير بإخواننا وأخواتنا، نظن الخير بمن نقل عنه كلام ليس عليه دليل، نظن الخير وننفي الإشاعة. ما ينفعش الكلام الباطل يكون له أثر، بل هو الذي يواجه وقائله هو الذي ينبغي أن يقابل بالذم ويقابل بالعقاب إذا وصل إلى حد القذف، فيقابل كذلك بالعقاب وبالذم. أما من نقل عنه طالما أن ما فيش بينة، لا ينبغي أن يكون هناك أثر أبدا للكلام الذي قيل عنه، وأن يترك ذلك وكأنه لم يكن هكذا. هذا أصل عظيم ينبغي علينا أن نراعيه، حسن الظن. علمنا الله ذلك في ذلك، ونحتاج إلى أن نتدرب عليه. وقالوا هذه فرية ظاهرة واضحة على أم المؤمنين، هل جاءوا عليه بأربعة شهداء؟ هل جاءوا على كذبهم وإفكهم بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به، وحيث أنهم لم يأتوا بالشهداء؟ أهو اللي بينقل الكلام وما جابش عنده بينة، وحيث لم يأتوا بالشهداء فهم كاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون، هم المفترون عند الله. يبقى الحري ان يساء به الظن، عايزين نقيس ده على واقعنا احبتي، الحري ان يساء به الظن هو الذي ينقل الكلام بدون بينه، هو الذي ينقل الكلام بغير دليل، هو الذي يقذف اخوانه واخواته بغير بينه وبغير دليل، ده اللي يساء به الظن، مش اللي نقل عنه الكلام الفارغ والكلام اللي ما عليهوش دليل هو اللي يساء به الظن. لكن هذا هو الذي يذم، هذا الذي يعاقب، هذا الذي يقال له فعلت شيئا لا ينبغي عليك أن تفعله في ذلك هكذا. لذلك ربنا قال في هذا بين، هل جاءوا عليه بأربعة شهداء؟ فإن لم يأتوا بالشهداء، لو ما جابوا شهداء، فأولئك عند الله هم الكاذبون، هم المفترون. ثم قال الله مبينا نعمة الله على عباده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته أيها الخائضون في هذا الإفك بأن قبل توبة من تصح توبته منكم، اللي هو وقع في ذلك من أهل الإيمان ولم يكن مبطنا الكفر زي المنافقين أو ما شابه، أو بإمهال العذاب لغيرهم، لمسكم فيما أفضتم فيه، فيما تكلمتم فيه في قضية الإفك، عذاب عظيم. ده بيلفت أنظرنا إلى نعمة عظيمة جدا 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 قد لا يلتفت إليها كثير من الناس، نعمة إمهال الله لعباده سبحانه جل وعلا. هذا من أجل النعم التي امتن الله عز وجل بها على المؤمنين، إذ قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا سبحانه وتعالى. يبقى من نعم الله الكبيرة على الناس أنه يمهل العباد ويعطيهم الفرصة لكي يتوبوا. كتير مننا لما بيكون شايف حد واقع في معصية مثلا وهو في حالة إيمانية مرتفعة، نفسه أن العاصي ده ينزل على العقاب في الحال، طيب كذلك كنتم من قبل ومحدش معصوم، وتذكر أنت كم مرة غلبت وغلبك الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء ووقعت في المعصية، فهل كنت تحب لنفسك أن تعجل لك العقوبة في ذلك؟ فهكذا أحبتي نعمة الإمهال، فهذه تعطي العبد عدم الاغترار بفضل الله، وتعرف وتورث العبد الحياء من الله المفروض انا استحي من ربنا، عملت وعملت فامهلني، ما اقولش ده كده ربنا راضي عني، لا ده انا استشعر الخجل من الله، كما قال الله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فهكذا ممكن انسان يقع في خلل في معصيه وربنا يبتليه بنعم عشان يستحي ويعود الى الله، فاذا به اذ لم يرجع فقد يمسه طائفه من العذاب او نوع من العذاب لعله ايضا يرجع. فقضاء الله خير حتى في الابتلاء من اجل ان يعود ويؤوب ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اول شيء كمان اتذكره لما توجد مشكله او يوجد ابتلاء، انظر انا فين من ربنا، ما جايز دي اشاره من الله عشان اتوب وعشان ارجع الى الله سبحانه وتعالى، وانظر في خاصه نفسي انا بعدت عن الطريق ولا لسه ماشي على الصراط المستقيم، اين انا من طاعتي لله، اين انا من السير على الصراط المستقيم، اين انا من كتاب ربي ومن سنة نبيي، أين أنا في صلاتي وفي إقبالي على الله سبحانه وتعالى، هل أنا بتقدم ولا بتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإذا بالإنسان يراجع نفسه فيعلم أن ذلك إشارة لكي يعود ويتوب ويرجع إلى الله. هكذا يبقى لولا فضل الله لعجلت العقوبة، لكن فضل الله الإمهال حتى يتوب من تاب ويرجع من رجع، كما حدث هنا، فتاب مصطح ومن معه ممن تأثروا بذلك المقام أحبتي في الله في هذا الأمر، وكحسان ومصطح إلى وغيرهم ممن جاءتهم هذه الزلة، لكنهم تابوا وحسنت توبتهم ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وقبل الله عز وجل توبتهم. لنعلم سعة رحمة الله، وإن العبد مهما عمل من معاصي بل ومن كبائر ومهما تجرأ على الله، إذا تاب ورجع وعاد إلى الله سيجد الله غفورا رحيما. فعلى الإنسان أن يستشعر هذه المنة العظيمة ويستخدمها صح. مش معنى أنك عصيت وربنا أمهلك أن أنت تتجرأ، إنما معنى ذلك أنك تعرف مدى نعمة الله وفضل الله فترجع تلحق وتتوب قبل أن يأتي العذاب أو يأتي مس من الضر. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه في هذا أحبتي في الله. إذن لولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه من قضية الإفك عذاب عظيم، فهذا عطاء الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. إذن هنستفيد من هذا أحبتي ومما من هذا المقطع من الآيات، إن من سب أم المؤمنين عائشة بما قاله أهل الإفك بعد تبرئة الله لها فهو مكذب للقرآن، وهذا كفر بواح، هذا كفر بواح. فهكذا فلعن الله عز وجل من وقع في عرضها. كذلك أنه ينبغي على الإنسان ألا يقبل القذف أو تهمة واتهام أحد بالزنا رجلا كان أو امرأة إلا بوجود 4 شهود عدول يصفونه وصفا تاما بأنهم رأوا الفعل، وإن هو لو ما فيش شهود ينبغي أن يمسك لسانه، لأنه هو يقام عليه شرعا حد القذف لو ما جاش 4 شهود في هذا المقام، فعليه أنه هو يمسك لسانه في ذلك. والأصل كذلك لو ما لقيتش الشهود أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأصلح الحال وعظه، ولا تنقل واستر ولا تفضح، ولعله يتوب، لأنك لو ساعدت في نشر الفاحشة قد لا تعين هذا على التوبة، فينبغي أن تراعي ذلك. الشاهد ما ينفعش نقل الكلام بدون بينة، وفي الزنا إذا يعني في تهمة أحد بالزنا ينبغي أن يكون معك 4 شهود، ما فيش تعرف أن أنت لو نقلت الكلام المفروض يقام عليك حد القذف في الشرع. فعلى الإنسان أن يراعي ذلك أيها الكرام المؤمنون. كذلك كما أشرت ينبغي أن نستفيد أهمية اللسان وحفظه وخطورة نقل الإشاعات وخطورة الخوض في الحديث بدون بينة عند حصول المصائب. على العبد أن يعلم أن له فيها الخير فلا يحسب أن كل مصيبة تحدث له هي نوع من الشر، لكن قد يكون له فيها الخير، فعليه أن يصبر وأن يحتسب كما قال رسول الله. واللي هيساعده على الصبر تأمل الأجر، حلاوة الأجر تنسيه مرارة المشكلة ومرارة المصيبة، وحلاوة الأجر تسمعها في كلام النبي: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. لو شوكة، لو هم، لو حزن، لو كذا، كله بيشيل من على ظهرك، فعليك أن تنظر إلى الأجر في ذلك، يهون عليك الكثير أثناء المشكلة أو أثناء المصيبة، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. كذلك نعلم من خلال ذلك عظم منزلة أمنا عائشة رضي الله عنها، وأن الله عز وجل لمنزلتها العالية برأها من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى. كان ممكن كما قالت برؤيا يراها النبي أو إنما بقرآن يتلى، وقد ورد في فضلها الكثير والكثير من النصوص، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهذا من فضلها. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها، وفضلها عليه نصوص كثيرة، فعلينا أن نعلم فضلها ونترضى عنها، وإذا بنا نتعلم من صبرها وخشوعها وتقواها، ونتعلم كيف نتعامل مع المشكلات بهذا الذي علمنا ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
دين الوسطية يمتاز بقيم الحب.